أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالآن استعرضنا إلى أنه يشترط وحدة الفحل في نشر التحريم، ولذلك لو ارتضع الشخص من امرأة فإنه يجوز له أن يتزوج أختها من الرضاعة إذا كانت أختها من الرضاعة لم ترتضع معها من لبن فحل واحد. أما لو ارتضعت معها من لبن فحل واحد فتحرم عليها. ووصل من الكلام إلى قول الشارح: ولا فرق مع اتحاد الفحل. يعني اتحاد الفحل شرط، ولكن إذا اتحد الفحل هل يشترط اتحاد المرضعة في نشر التحريم، أو مع اتحاد الفحل لا يشترط اتحاد المرضعة؟ قال: ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر. وين ذكر؟ الأمثلة السابقة اللي ذكرناها كانت المرضعة واحدة ولكن بصورة الفحل متحد، وفي الصورة الأخرى الفحل غير متحد. فقلنا في صورة اتحاد الفحل ينتشر التحريم، في صورة عدم اتحاد الفحل لا ينتشر التحريم. أما الآن عم نحكي إذا اتحد الفحل ولم تتحد المرضعة ينتشر التحريم. قال: نعم. قال: لا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر بالأمثلة السابقة، أو تتعدد. كيف تتعدد المرضعة؟ قال: بحيث يرتضع أحدهما من إحداهما، من إحدى المرضعتين، من إحدى الزوجتين لهذا الفحل، يرتضع أحدهما من إحداهما، من إحدى المرضعتين، من إحدى الزوجتين لهذا الفحل كمال النصاب، والآخر يعني من الأخرى يرتضع من الأخرى كذلك كمال النصاب. يعني أفرضوا أنه هذا الرجل له زوجتين، وحدة من زوجتيه أرضعت بلبنه هندا، وزوجته الأخرى أرضعت من لبنه أيضا زينب. في هذه الصورة هند وزينب أختان بالرضاعة، إذا تزوجت إحداهما لا يجوز لك أن تتزوج ماذا؟ الأخرى، لأنها تكون إذا أرضعتك إحداهما يحرم عليك نكاح الأخرى، لأن الأخرى تكون ماذا؟ خالتك بالرضاعة. مع أن المرضعة اختلفت ولكن الفحل واحد. إذا أرضعتك إحداهما تحرم عليك أختها الرضاعية. ليش؟ لوحدة الفحل، لأنهما تضعتا لبن فحل واحد وإن تعددت المرضعة. لذلك قال: وإن تعددنا، يعني حتى لو تعددت المرضعات. قديش بدهم يتعددوا يعني؟ ما الرجل له أربعة بالدوام، ولكن بالمنقطع ماذا؟ لا حد لزوجاته بالمنقطع. لذلك قال: وإن تعددنا فبلغنا مئة. يعني حتى لو تعددنا فبلغنا مئة كالمنكوحات بالمتعة، لأنه ما في حد بالمتعة، ما في تحديد بالأربعة، أو بملك اليمين، لأنه كذلك ملك اليمين ما في تحديد، قد يملك من الإماء ما شاء وما أراد. فلذلك يا أخوان، إذا فرضنا أن هذا الرجل عنده أربعة نساء أو عشرة نساء، عشرة زوجات، كل واحدة منهن أرضعت بنتا، المرضعة اتحدت ولا اختلفت؟ اختلفت، بس الكل أرضعنا بلبن هذا الفحل، فلبن الفحل واحد. هؤلاء البنات اللاتي ارتضعنا من هؤلاء المرضعات بلبن فحل واحد، بينتشر التحريم بينهم ولا لا؟ فلو أرضعتني واحدة منهن، عليكم السلام، فلو أرضعتني واحدة منهن حرمت من هؤلاء البنات، حرمت علي الباقيات أو لا؟ ليه؟ خالات الرضاعة. طيب ما المرضعة مختلفة؟ نعم، ولكن لبن الفحل واضح؟ فننظر اختلاف المرضعة. نعم. الدليل على انه لا يشترط اتحاد المرضعة وينتشر التحريم وان تعددت المرضعة اذا كان لبن الفحل واحد، اطلاق الادلة والنصوص من قبيل موثق زياد بن سلطة قال او 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، من امرأة واحدة يعني ما يتخلل الرضاع من وحدة أجنبية. فإذا كل وحدة من البنات ارتضعت النصف من امرأة فهؤلاء البنات وإن لم يشتركن في المرضعة إلا أنهن اشتركن في لبن فحل واحد بمقتضى إطلاق النصوص ينتشر التحريم بينهن. فلو أرضعتني إحداهن حرمت علي الباقيات لأنهن صرنا خالاتي بالرضاعة. وضحت المسألة يا أخوة؟ قال وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب، بل هذا يا أخوان اشتراط وحدة الفحل مشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، كادت أن تكون إجماعا بل نستطيع أن نقول أنها إجماع، لأنه لم يخالف في ذلك إلا طبرس صاحب التفسير، وهو أولا من متأخري الأصحاب لأنه من علماء القرن السادس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا قول شاذ لا يقدح بتحقق الإجماع في هذه المسألة بين الأصحاب. قال وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب وجملة من الأخبار، جملة من الأخبار المعتبرة سندا من بينها موثق زيادة بن سوقة، ومن بينها الصحيحين، ومن بينها الصحيحان اللذان قرأنا، أو الروايتان المعتبرتان اللذان قرأنا إحداهما بالأمس فلا نعيد. عندنا في أخبار معتبرة وفيها الصحيح سندا دلت على اشتراط وحدة الفحل في نشر التحريم، وقد تقدم بعضها اللي تقدم موثق زيادة بن سوقة، ونحن قرأنا بالأمس رواية أخرى غير موثق زيادة بن سوقة اللي هي موثق عمار الصباطي، وقلنا بمضمونها صحيح الحلبي أيضا. طيب وقال أبو علي، وقال الطبرسي صاحب التفسير، طبعا أبو علي من الشرح، أبو علي من الشرح، وأما عبارة المتن هكذا وقال الطبرسي صاحب التفسير. ليش قال صاحب التفسير؟ احترازا عن الطبرسي صاحب الاحتجاج، لأنه كلاهما من علماء القرن السادس للهجرة، وكلاهما معروف بالطبرسي وغاية ما في الأمر، وقد يتوهم البعض أنهما واحد مع أنهما ماذا؟ متعددان. الطبرسي صاحب التفسير هو أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرسي، لذلك قال الشارح أبو علي. والطبرسي صاحب الاحتجاج هو أبو منصور الحسن بن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، أبو علي الفضل ابن الحسن، وأبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، أنا سجلت اسمه حتى أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي مو الحسن، فإذا أبو علي الفضل ابن الحسن هو صاحب التفسير، وأبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب وصاحب الاحتجاج. على كل حال قال أبو علي الطبرسي في تفسيره، صاحب التفسير رحمه الله فيه أي في تفسيره، لا يشترط اتحاد الفحل خلافا لما عليه مشهور الأصحاب، بل يكفي اتحاد المرضعة. فإذا اتحدت المرضعة ينتشر التحريم، وإن لم يتحد الفحل. بشو تمسك أبو علي الطبرسي؟ قال لأنه يكون بينهما، بينهما بين مين؟ بينهم بين مين؟ بين المرتضعين، مع اتحادها أي مع اتحاد المرضعة أخوة الأم. صح. إذا لأرضعته المرضعة واحدة، فعند ذلك ماذا يستطيع أن يقول؟ تستطيع أن تقول هذه أختي بالرضاعة لأمي، مثل يا أخوان الأخوة، الأخوة النسبية قد تكون من جهة الأب، قد تكون من جهة الأم، وقد تكون من جهة الأب والأم معا. كذلك الأخوة الرضاعية قد تكون من جهة الأم، فإذا اتحدت المرضعة تكون بينهم أخوة الأم ولو لم يتحد الفحل، تكون بينهم أخوة الأم وإن تعدد الفحل، وهي أي أخوة الأم تحرر، عفوا وهي مش أخوة، وهي نعم، وهي أي أخوة الأم تحرم التناكح بالنسب. يا أخوان إذا كان أرضعتك امرأة أختها لأمها من جهة النسب، محرم عليك أو غير محرم عليك؟ إذا أرضعتك امرأة أخت المرضعة لأمها بس من جهة النسب مو من جهة الرضاع، محرم عليك أو غير محرم عليك؟ محرم عليك، خالتك بعد. طيب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أم لا؟ مقتضى عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ان اختها لان اخت المرضعة لامها من الرضاع تحرم عليك ايضا. لذلك قال هي اي ان اخوة الام تحرم التناكح بالنسب، والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب. فمشو عم يتمسك ابو علي الطبرسي؟ عم يتفضل بعموم، عم يتمسك بعموم يحرم من ال من ال من الرضاع ما يحرم من النسب، عم يتمسك بعموم واخواتكم من الرضاع، وانه هيدي اللي ارتضعت مع امرأة واحدة من مرضعة واحدة هي اختها لامها من الرضاعة وان تعدد الفحل. شيء أن يتمسك بعموم وأخواتكم من الرضاعة بعموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال وهو متجه، هذا الاستدلال متجه في محله لولا، وانتم بتعرفوا لولا شو هي؟ حرف امتناع لوجود، يعني بالنتيجة متجه أو غير متجه؟ غير متجه. وهو متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت عليهم السلام بخلافه. بتقلي يعني قول أهل البيت عليهم السلام إذا خالف كلام الله نترك كلام الله ونتبع كلام أهل البيت؟ هو المخالفة ليست مخالفة بالتباين حتى تكون مندرجة تحت ماذا؟ تحت قولهم عليهم السلام ما خالف كتاب الله لم نقله أو فهو زخرف أو فاضربوا به عرض الجدار. هذه المخالفة بالتباين. إذا عندي رواية مروية عن أهل البيت مخالفة للقرآن الكريم مخالفة بالتباين، ساعتها شو نعمل؟ نرد الرواية لمخالفتها لكتاب الله عز وجل. والله القرآن الكريم بيقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تجين رواية لحم الخنزير عنهم عليه السلام مثلا لحم الخنزير حلال، والله عم بيقول حرام، مخالفة للتباين ترى. أما إذا كانت مخالفة الرواية للقرآن الكريم مو مخالفة للتباين، بل مخالفة للعموم والخصوص المطلق. يعني الآية عامة والرواية خاصة، الآية مطلقة والرواية مقيدة، فعند ذلك نخصص العموم القرآني بالرواية ونقيد المطلق القرآني بالرواية. وقد تقرر في محل من علم الأصول أنه لا مانع من تخصيص القرآن بخبر الواحد، لأن القرآن وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ضمني الدليل، فيمكن تخصيص العموم القرآني بماذا؟ بخبر الواحد، إذا كان خبر الواحد معتبرا وحجة. ولا شك أن هذه الروايات اللي وردت ودلت على اعتبار اتحاد الفحل ماذا؟ صحيحة من حيث السند، فيها الموثق وفيها الصحيح، وفضلا عن أن فيها الموثق وفيها الصحيح فهي معمول بها عند جمهور الأصحاب، فإن هي واجب لشرائط حجية منخصص فيها العموم القرآني. ظاهر قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة العموم حتى لصورة عدم اتحاد الفحل، قيدناه بصورة اتحاد الفحل بمقتضى الروايات اللي دلت على اشتراط اتحاد الفحل. قال وهو متجه لولا ورود النصوص عن أهل البيت عليهم السلام بخلافه، وهي أي هذه النصوص مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريف. شو هو اللي دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريف؟ الآية والرواية، الآية وأخواتكم من الرضاعة، الرواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا العموم القرآني، هذا العموم الروائي مخصص بهذه الروايات الدالة على اشتراط وحدة الفحل. نعمل صناعة الإطلاق والتقييد، صناعة العام والخاص. واضح الكلام ده يا إخوان؟ قال ويستحب في الاسترضاع، الاسترضاع هو طلب المرضعة صيغة الاستفعال، ويستحب في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة. شو العاقلة؟ في قبال الحمقاء، في قبال المجنونة، العاقلة المسلمة العفيفة. يا أخوة، العاقلة في قبال المجنون والحمقاء، المسلمة في قبال العفيفة في قبال زانية كما سيقول. الوضيئة، شعر الوضيئة يعني الجميلة الحسنة الظورة الصورة في قبال الذميمة والقبيحة. الوضيئة الحسنة، تفسير للوضيئة الحسنة الجميلة الوجه للرضاع. ليش يستحب اختيار هذه؟ طبعا يجوز اختيار من ليست فيها هذه المواصفات، سيدة مستحب. ليش؟ قال لأن الرضاعة مؤثر في الطباع، ترى الرضاع مو فقط له أثر اعتباري وهو التحريم، لأن التحريم تعرفه حرمة والأحكام الشرعية الخمسة كلها اعتبارات شرعية، الشرع اعتبر الحرمة هنا، اعتبر الحرمة في موارد الرضاع كما اعتبرها في موارد النسب، مو بس ليس أثره فقط أثرا شرعيا اعتباريا، بل له أثر تكويني. الطباع تنتقل بالحليب، الطباع تنتقل بالحليب، مو كما تنتقل الطباع بالوراثة. فبيأخذ الولد من طباع أبيه الذي تولد من نطفته، ومن طباع أمه التي حملته في رحمها. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن الحنفي في صفين: لقد مسك عرق من أمك وأخذ الراية منه ودفعها إلى الحسن صلى الله عليه، لأن الحسن من أمه الزهراء صلى الله عليه. فكما تنتقل الطباع بالوراثة من الأب الذي تولد الولد من نطفة ومن الأم التي حملته في رحمها، تنتقل طباع المرضعة إلى المرتضع بماذا؟ بالحليب، بالحليب. ولذلك قال لأن الرضاعة مؤثر في الطباع والأخلاق بالجنب المعنوي النفسي للولد، والصورة يعني بالجنب الجسماني المادي للولد، حسن الصورة وجمال الصورة. واضح الكلام؟ شو رأيكم؟ الرضاعة بيكون بعد الولادة. كل إنسان إذا ولد خلص تحددت صورته التي سيكون عليها. كيف ممكن يكون يأثر على بالأخلاق؟ ممكن أخلاقه بتتغير، طباعه بتتغير، بس الصورة هي التي ولد عليها. لكن ما في الأمر ماذا؟ يكبر من حيث الحجم. ما في معنى انه هو صحيح انه الصورة التي يولد عليها لن تتغير تغيرا جذريا بكبره، ولكن ما في مانع انه الرضاع يكون له اسهام ودخاله في ماذا؟ في تبدل هذه الصورة في بعض جزئياتها بحيث يوجب حسنا في الوجه، بحيث يوجب حسنا في الوجه. قال النبي صلى الله عليه وآله أنا أقصح العرب بين أني من قريش غير أني من قريش. يفتخر صلى الله وسلامه عليه وعلى آله بنسبه ثم يقول ونشأت في بني سعد، يفتخر في منشئه ومنبته، وارتضعت من بني زهرة أو من بني زهرة. يفتخر بماذا؟ بنسب من أرضعته. وهذا يدل على أن الرضاع له نحو تأثير في المرتضع، وإلا لما كان هناك وجه للافتخار بالنبي. قال وكانت هذه القبائل أصلح العرب، فافتخر صلى الله عليه وآله بالرضاع كما افتخر بالنسب. بنو زهرة وبنو بنو سعد وبنو زهرة كانوا ماذا؟ أفصح العرب. فمن جهة أنا من العرب، ومن جهة نشأت في قبيله هي من أفصح قبائل العرب، ومن جهة ارتضعت من قبيله هي أفصح قبائل العرب. هذا بدل أنه شو؟ أنه الارتضاع له أثر في الفصاحة أو لا؟ له أثر في الفصاحة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه، يشب على اللبن يعني ينمو وينبت على اللبن فيؤثر اللبن فيه. وقال الباقر عليه السلام لمحمد بن مروان استرضع لولدك بلبن الحسان، نسوة الحسان، وإياك والقباح قبيحات الوجه فإن اللبن قد يعدي. والروايات في ذلك كثيرة، مثلا عن أبي جعفر عليه السلام لا تسع
رواية الباقر
نعم قال البقر، وقال الباقر عليه السلام عليكم بالوضاء حسنة الوجه من الظؤورة. الظؤورة جمع ظئر، تقدم معنى الظئر التي تحنو على غير ولدها وترضع غير ولدها. عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعدي. وروايات أخرى كثيرة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لا تسترضع الحق فإن اللبن يعدي، وإن الغلام ينزع يميل إلى اللبن يعني إلى الظئر، يميل إلى الظئر في ماذا؟ طباعه في الرعونة والحمق. إذا هي رعناء بيطلع الولد أرعن، إذا حمقاء بيطلع الولد أحمق. وفي خبر آخر عن أمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه. وفي رواية أخرى أن علي عليه السلام كان يقول تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، كما يستحب أن يختار من نكاح المؤمن العفيف ذات الحسب والنسب كذلك يستحب أن يتخيروا للرضاع، تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح فإن الرضاع يغير الطباع. وروايات أخرى عليكم بالوضاء من الظهور نقلها الشارع. طيب قال ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة. ظاهر العبارة يا أخوان من المثل ماذا؟ أنه لا يجوز استرضاعها لغير الضرورة ويجوز عند الضرورة، ولكن الشارع ماذا قال؟ قال ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة من غير كراهة ويكره بدونها، أي بدون الضرورة. فجعل الحكم مع عدم الضرورة حكما كراهتيا ومع الضرورة تنتفي الكراهة، مع أن ظاهر عبارة الماتن التحريم. لذلك قال ويظهر من العبارة كعبائر كثير من الأصحاب التحريم، يعني تحريم استرضاع الذمية من دونها من دون الضرورة. والأخبار دل على ماذا؟ على ما ذهب إليه الشارح ولا على ما يظهر من عبارة الماتن وغيره؟ قال والأخبار دالة على الأول. شو الأول؟ الكراهة. يا أخوان الأخبار دالة على الكراهة من قبيل قوله عليه السلام بل لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. طبعا لح يجي تفسير ولد الزنا من قبل الشارع. شو ولد الزنا؟ مو المرضعة التي تكون متولدة من الزنا، وإن كان يكره استرضاع المرضعة المتولدة من الزنا، بس دليل الكراهة مو هاي الرواية، لأنه لم يقصد من ولد الزنا في هذه الرواية المرضعة المتولدة من الزنا. شو قصد من ولد الزنا؟ المرضعة التي يكون لبنها بسبب إنجابها ولد الزنا، لأنه في فرق بين الأمرين. مرة تكون المرضعة متولدة من الزنا بس لبنها مو لبن سفاح، لبن نكاح شرعي، هي يكره استرضاعها بس مو هذا دليله. ولد الزنا في الرواية كما سيوضح الشارع المقصود منه المرضعة التي يكون لبنها من الزنا، ولدت ولد زنا وهذا اللبن من الزنا. قال طيب شو وجه دلالتها على الكراهة هذه الرواية يا أخوان؟ شو قال الإمام؟ اليهودي والنصراني والمجوسي أحب إلي، أحب إلي بيتناسب مع التحريم ولا مع الكراهة؟ أحب إلي مع الكراهة. ها؟ مش نص بالجواز؟ أحب إلي إذا كان محرم بيقول الإمام هذا أحب إلي من ذاك؟ لا لا، هو عم يجيب قرينة عن شلية حتى يحمل الروايات الناهية على الكراهة. نحتجي معنا الروايات الناهية، واضح شيخنا؟ نحن نتعرض للروايات الناهية، بس هو بده يقول لك الأخبار تساعد على الكراهة. ليه؟ عم يجيب لك هيبة اللسان، اللسان أحب إلي معناته حلال، مش هيك؟ فإذا كان حلال فإذا الروايات الناهية تحمل على الكراهة. على كل حال والأخبار دالة على الأول اللي هو ماذا؟ الكراهة. لح يجي التعرض للأخبار الناهية عن استرضاع الذمية وللروايات الدالة على ماذا؟ على الحلية، ولذلك حملت الروايات الناهية على ماذا؟ على الكراهة. قال طيب إذا استرضع الذمية، إذا استرضع قال ويمنعها زمن الرضاعة، إذا استرضعها يمنعها زمن الرضاعة من أكل الخنزير وشرب الخمر. للروايات التي دلت وسنتعرض إليها. طيب قال على وجه الاستحقاق. شو يعني على وجه الاستحقاق؟ يعني يلزمها بذلك بحيث يكون مستحقا لذلك عليها. على وجه الاستحقاق أنت بيقدر يمنعها على وجه الاستحقاق
أما
إن كانت أمته أو مستأجرة. إذا كانت أما عنده خب فهذه وجب الطيعة مولاها لأنه مملوكة لمولاها. وإن كانت مستأجرة يشترط عليها ذلك في ضمن عقد الإجارة فتصير ملزمة بالتالي. على نحو الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك بيشترط عليها بحيث يصير ماذا؟ يستحق ذلك عليها بمقتضى الإجارة أو بمقتضى كونها أمته. وإلا طب إذا لها أما ولها مستأجرة متبرعة وملأ غيرها لإرضاع ولده وإلا توصل إليه أي إلى تركها لشرب الخمر وأكل الخنزير بالرفق ما قادر يلزمها بيغريها إنه والله بهالفترة الرضاع ما بتاكلي خنزير ما بتشربي خمر أنا بعطيك هدية على ذلك وأحسن إليك على ذلك بغرق يتوصل. بس ويجب أن يعني عليه أن يحاول التوصل إلى ذلك أو يستحب له أن يحاول التوصل إلى ذلك. طبعا شو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام لا تسترضع الصبي المجوسية لا تسترضع الصبي المجوسية لا تسترضع أنت الصبي المجوسية بيأخذ مفعولين وتسترضع اليهودية والنصرانية يعني ولك أن تسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعنا من ذلك يمنعنا من ذلك. في رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال لا بأس. وهذا شو دليل على ماذا؟ على الجواز. وقال امنعوهن شرب الخمر. سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعنا لكم.
درع الجواز
بلي
درع الجواز بالدرع
بلي على الماء. وكذلك في رواية أخرى سألته عن رجل دفع ولده إلى ضئر مرضعة يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن. إذا دليل الحكم اللي رح يجي والزانية لا ترضع ولدك هذا دليل كراهة استرضاع من كانت متولدة من الزنا غير من كانت ولادتها من الزنا. من كانت متولدة من الزنا
والزاني
والزانية بل الزانية يعني اللي لبنها من الزنا لا ترضع ولدك هذا دليل ما تقدم فإنه لا يحل لك. والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. مع أن في روايات صرحت بماذا؟ بتجويز استرضاع
المشبهة الحرة
بل
والزانية لا ترضع ولدك
فإنه لا يحل لك بل. بس بقرينة ما دل على الحلية حملوا كل هذه على الكراهة واشتداد مراتب الكراهة يعني الكراهة أشد من غير ضرورة تخف الكراهة مع الضرورة وإلى غير ذلك كما سيأتي معنا.
الظاهر على المجوسين
أقوى نعم
على المجوسين في وقع المجوسين في سؤال السائل الإمام لم يتعرض إلى المجوسين تعرض إلى اليهودية
ليش لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من من ولد الزنا
هذه بس
هي تقدمت معنا الباقيات ما في هي تقدمت معنا. على كل حال قال ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، لنص الرواية، لأن الإمام ولا يذهبنا بولدك إلى بيوتهم. ليش؟ قال لأنها ليست مأمونة عليه. طبعا هذه حكمة مستنبطة، مو منصوصة بالرواية، وهذه مجوسية أو يهودية أو نصرانية وتأخذ على بيتها لعلها سقطه خمرا أو ما شاكل ذلك، فليست مأمونة عليه، ليست مأمونة عليه. قال والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع، أشد كراهة من مين؟ من اليهودية والنصرانية. لذلك الرواية قالت لا ترضع ولدك.
ما بدل هذه والمجوسية أشد كراهة على أنه كلمة عبارة عبارة في المال يعني في الكراهة والتحليل.
هي من المعتم بلي والمجوسية
أشد كراهة، بدل
أشد كراهة
ما أقصده بالتحليل
بلي
تكون ويكره تسليم الولد إليه لتحملها إلى منزلها.
لا والمجوسية ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها. والمجوسية أشد كراهة في تسليم الولد إليها.
لا
لا
لا لا
هو اختيار العاقل المسلم.
نعم
هو يستحب اختيار العاقل المسلم.
نعم
ما هو يجب.
لا بس ما بيتنافى استحباب اختيار العاقل المسلم، لأنه بينتقل الاستحباب، يعني بتكون خلفت الاستحباب إذا هي مسلمة أفرض، بس حمقاء مسلمة ولكنها مثلا قبيحة، واضح الكلام؟ أو مسلمة لأنها غير عفيفة مثلا. كلامنا ظاهر يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، هو ماذا؟ على مقال الشارح هو التحريم من غير ضرورة، ولكن مثل ما فضل الشيخ المجوسية أشد كراهة قد تصلح قريني على أنه مراده الكراهة في العبارة المتقدمة للتحريم لا التحريم. يا أخوان على كل حال بدي ألفت لنقطتي، وهي أنه يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة. دليلك على حرمة الاسترضاع من غير ضرورة مبنية على ماذا؟ يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة. دلالتها على حرمة الاسترضاع من غير ضرورة مبنية على مفهوم الوصف، مبنية على مفهوم الوصف، والتحقيق أنه لا مفهوم للوصف. ففينا ندعي أنه مين قال أنه العبارة بتدل على أنه يرى التحريم عند عدم الضرورة؟ الدلالة على التحريم عند عدم الضرورة مبنية على مفهوم الوصف ولا مفهوم للوصف. فنحن فينا نقول من الأصل عبارة السابقة مسكوت عن صورة غير الضرورة، مو أنه العبارة السابقة دلت على التحريم مع عدم الضرورة، بل مسكوت عن صورة عدم الضرورة لأنه لا مفهوم للوصف. على كل حال قال والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار، وهذا الخبر تقدم معنا اللي قاله الإمام والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. المحمول هذا النهي على الكراهة جمعا بين ما نص على الحلية وبين النهي اللي ظاهر في التحريم، فالجمع مقتضى الجمع رفع اليد عن ظهور النهي في التحريم حمله على الكراهة. قال عبد الله بن هلال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مضاءرة المجوس استرضاع المجوس، فقال لا ولكن أهل الكتاب. أهل الكتاب مين؟ لأن اليهود والنصارى. ظاهر الرواية ماذا؟ أن المجوس ليس من أهل الكتاب، وانتم تعرفوا أنه في خلاف المجوس. هذه الرواية من الروايات الناهية عن استرضاع المجوس. طيب شو هي الروايات المصرحة بالحلية؟ سألت أبا عبد الله هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية مشركا. قال عليه السلام لا بأس، وقال ابن عمرنا شرب الخمر لا بأس، نص بالحلية ولا لا؟ وعطف المشرك على اليهودية والنصرانية، معناته المراد من المشرك ماذا؟ غير اليهودية والنصرانية، وهو شامل للمجوس وهو نص في الحلية، ولذلك يكون قرين على الحمل على الكراهة. قال ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن زنا. مرت معنا الرواية، سؤال الإمام، الرواية اللي مرت معنا منذ قليل، والزانية لا ترضع ولدها، اللي فلم يكره أن تسترضع من ولادتها التي صدر عنها اللبن عن زنا. مو هي بنت، ليست هي ابنة زنا، ولكن هي نفسها زنت ولبنها من زنا، يكره أن تسترضعها. قال الباقر عليه السلام لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. طب ولد الزنا شو؟ ظاهر ولد الزنا بمن يتولد هو من زنا. قال والمراد به أي بولد الزنا ما ذكرناه. شو ما ذكرناه؟ يعني من؟ ما الذي صدر عنها اللبن عن زنا. ليش عم تحمل ولد الزنا على التي صدر عنها اللبن عن زنا؟ يعني على التي يكون ولدها من زنا، مو هي من زنا، ولدها من الزنا. قال لأنه قال بعد ذلك، مين اللي قال بعد ذلك؟ الراوي اللي روى عن الإمام الباقر عليه السلام قال هيك، قال أصل الرواية هكذا، قال أبو جعفر عليه السلام لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. ثم يكمل الراوي ويقول وكان، مين كان؟ يعني أبو جعفر، لأنه قال الراوي مو أبو جعفر، الراوي قال بعد ذلك وكان، أي أبو جعفر لا يرى بأسا بولد الزنا. ولد الزنا، هل شو المراد من ولد الزنا الثاني؟ المتولدة، عفوا، وكان لا يرى بأسا، لا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل المولى الجارية الذي، عفوا، إذا جعل مولى الجارية، شو دققوا بالعبارة، إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. يا أخوان، كان لا يرى بأسا بولد الزنا، يعني كان الإمام لا يرى بأس أن تسترضع المرضعة التي لبنها نتج عن ماذا؟ عن إنجاب ولد زنا. بأي صورة كان لا يرى بأسا؟ إذا كانت هاي المرأة التي ولدت من الزنا وصدر لبنها من الزنا جارية، وبعدما زنت مولى الجارية التي زنت شو عمل؟ جعل الذي فجر بالمرأة وهو الزاني في حل، يعني أحل له فرجها. ظاهر الرواية ماذا؟ أن التحليل اللاحق رافع للزنا السابق، ولا شك أنه ولد الزنا بذيل الرواية شو المراد منه؟ المراد منه المرأة التي ولدت من زنا، مو المرأة المتولدة من زنا. فإذا كان المراد من ولد الزنا في ذيل الرواية المرأة التي ولدت من زنا، فإذا في الصدر المراد منها المرأة التي ولدت من زنا، مو المتولدة من زنا. واضح الكلام؟ طيب، فإذا نتيجة الرواية ماذا؟ إن المرأة التي ولدت من زنا ودر لبنها يكره استرضاعها. والإمام قال طريق رفع الكراهة ماذا؟ إنه إذا كانت هذه المرأة جارية وبعدما زنت أحل صاحبها من فجر بها، ترتفع كراهة استرضاعها. طيب، هلأ خلصنا من المرأة التي ولدت من زنا، المرأة المتولدة من زنا ما حكمها؟ يكره استرضاعها أيضا؟ إيه، يكره استرضاعها. قال وكذا يكره استرضاع، بل عفوا، هذا مطلب آخر. نعم يكره استرضاعها، بس شو دليل كراهة استرضاع المتولدة من زنا؟ هذه الرواية لا دليل استرضاع كراهة، دليل كراهة استرضاع المتولدة من زنا. أرجو منكم الانتباه يا أخوة. الروايات منها علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى القاضم عليه السلام، سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ العمين عم يسأل عن التي ولدت من الزنا، قال عليه السلام لا يصلح، فثبتت كراهة استرضاع من ولدت من الزنا. ولا لبن ابنتها، ابنتها شو هي؟ التي ولدت من الزنا. فإذا الرواية دلت على كراهة ماذا؟ استرضاع المرأة التي ولدت من الزنا الله. فصارت الكراهة ثابتة، كراهة الاسترضاع ثابتة لمن ولدت من الزنا ولمن ولدت من الزنا. بل ايه؟ الروايات المصرحة
بالجواب.
بل وطبعا لا يصلح نفس لسان ظاهر في الكراهة. بل على ما قيل. وكذلك في خبر آخر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ضئرا؟ ولدت من الزنا، قال لا تسترضعها ولا ابنتها، لا التي ولدت من الزنا تسترضعها ولا التي ولدت من الزنا. اتضح شو معنى ولد الزنا بالرواية؟ ولد الزنا يعني التي ولدت من الزنا. قال وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها. يا أخوان ذات البدعة في دينها مش مخصوصة، بس بمقتضى ما دل على انه الرضاع يؤثر في الطباع فلا شك انه هذا العموم كاف في كراهة استرضاع ذات البدعة، لانه ذات البدعة حكمها حكم مين في دينها؟ حكمها حكم الكفار. ليش؟ لما اجمع عليه فقهاؤنا من ان اصحاب البدع يستتابون، تقام عليهم الحجج ويستتابون، فإن تابوا وإلا عوملوا معاملة الكفار. فيكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه في خلقها، تدخل تحت القبيحة والتشويه في خلقها والحنقاء، ورد النص بها. قال النبي صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحنقاء فإن اللبن يشب عليه، وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تسترضعوا الحنقاء فإن اللبن يغلب طباع. وإذا كملت الشرائط يأتي الحمد لله رب العالمين.